الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الحجرات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي قال حدثني ابن أبي مليكة قال حدثني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله استعمله على قومه. فقال عمر رضي الله عنه: لا تستعمله يا رسول الله. فتكلما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. قال: فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان عمر بن الخطاب بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسل، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يتعلق بتفسير أول سورة الحجرات، أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الحجرات عن عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: استعمله على قومه. وقال عمر: لا تستعمله. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سرا، أي أنه لا يرفع صوته حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفهمه، أي من شدة إخفائه صوته، لأنه تأدب بهذا الأدب الذي أنزل الله عز وجل وأدب به المؤمنين، وهي أن لا يرفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الانصياع والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن عمر رضي الله عنه صارت حاله على هذا النحو الذي ذكره، وهو أنه ما كان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفهمه، أي يطلب منه أن يوضح كلامه وأن يرفع صوته قليلا حتى يسمع منه. وهو أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم من خوف الله عز وجل وخشيته، وذلك أن عمر رضي الله عنه بعدما نزلت الآية خشي أن يحبط عمله وأن يصيبه ما جاء في هذه الآية، فكان يسر للرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما جاء في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان جهوري الصوت خلقة الله جبله على أن يكون صوته جهوريا. فلما نزلت هذه الآية احتبس في بيته ففقده النبي عليه الصلاة والسلام وقال لسعد بن معاذ ما حال ثابت بن قيس؟ قال أنا أتيك بخبره يا رسول الله. فذهب إليه وجده في بيته يبكي فقال ما الذي يبكيك؟ قال نزلت هذه الآية وأنا أرفع صوتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون حبط عملي. فجاء سعد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنه من أهل الجنة أو أخبره بأنه من أهل الجنة، أي أنه ليس ممن تعنيه هذه الآية. وكان رضي الله عنه جهوري الصوت يعني خلقة الله تعالى جبله على أن صوته مرتفع، فخشي أن يكون عني بهذه الآية وأن يحبط عمله. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من مخافة الله عز وجل وخشيته سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري أن اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنه في تعيين الرجل الذي يولى على بني تميم، فأبو بكر قال ولي عليهم القعقاع بن معبد، وقال عمر ولي عليهم الأقرع بن حابس. والحديث الذي معنا فيه أن الاختلاف على الأقرع بن حابس، وأن أبو بكر يقول وله وعمر يقول لا توله، مع الذي في الصحيح أن الأقرع بن حابس الذي اقترح توليته عمر رضي الله عنه، الذي اقترح توليته عمر رضي الله عنه. فإذن القصة واحدة، وما في الصحيح لا شك أنه هو الأصح، وأن الاختلاف إنما هو في تعيين الشخص الذي يرشح للولاية على بني تميم. فأبو بكر يقترح القعقاع بن معبد، وعمر رضي الله عنه يقترح الأقرع بن حابس، وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية. وقال بعد ذلك لم يذكر جده أبو بكر، يعني أنه ما ذكر أنه كان يتكلم سرا وأنه كان يخفي كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشارح يعني بعض الأحاديث أو ما يتعلق بهذا، وأنه كان حصل منه مثل ما حصل لعمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن مؤمل بن إسماعيل
وهو صدوق أخرج له
قال تعليقا أبو داود في القدر الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن نافع بن عمر بن جميل الجمحي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أبي مليكة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن
الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والعباد الأربعة هم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس.
يقول السائل قد يحصل من بعض من يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع للصوت وذلك لتوجيه الناس وإرشادهم، فهل في ذلك حرج؟
رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كرفعه عنده عليه الصلاة والسلام لما كان حيا، والله عز وجل أدب المؤمنين لما كانوا بين يديه ألا يرفعوا أصواتهم عنده، فكذلك عند قبره لا يرفعون أصواتهم، ولا يحتاج الأمر إلى من يعلمهم ويلقنهم عند قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلمهم كيفية السلام، وكل واحد يسلم لنفسه. أما كونهم يقف ويرفع صوته وهم يرددون وراءه فهذا لا وجه له، وإنما عليه أن يعلمهم كيفية السلام، وأنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى النبي عن أمته. أما أن يقف يلقنهم ويرفع صوته فهذا يخالف هذا الأدب الذي أرشد الله عز وجل إليه في هذه السورة أو في هذه الآية، وهو عليه الصلاة والسلام محترم في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته.
هذا يقول: ما حكم رفع الصوت في المسجد النبوي عموما وفي غيره من المساجد؟
رفع الصوت في غير قراءة القرآن وغير تعليم العلم والتدريس لا وجه له ولا حاجة إليه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سائر المساجد. وأما قراءة القرآن فيمكن الإنسان يرفع صوته بشرط أن لا يشوش على أناس يعني مصلين، لا يشوش بعضهم على بعض، وإنما إن كان هناك من يستمع لقراءته فيرفع صوته، وإن كان هناك من يتأذى بقراءته وبصوته فإنه يخفض صوته. وكذلك تدريس العلم وتعليم العلم بحيث يسمع التلاميذ فإن هذا أمر لا بد منه. نعم.
وهذا يسأل عن صحة الاستنباط أنه يجب أخذ من هذه الآية خفض الصوت عند حديثه صلى الله عليه وسلم.
نعم، التأدب يعني عند حديثه وعدم اللغط وعدم الحديث والكلام وكل شيء فيه انصراف عن حديثه عليه الصلاة والسلام أو تشويش على من يسمع حديثه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا مطلوب الإنسان يتأدب بهذه الآداب فلا يشوش على غيره ولا يفوت الفرصة على غيره ولا يتشاغل عن سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث في أمور أخرى حيث يكون جالسا عند الدرس. أما إذا كان في مكان آخر يقرأ أو يعني يتكلم في أمر فيه مصلحة وفيه فائدة فهذا ما له علاقة في سماع الدرس. أما من يكون في الدرس ثم يتكلم مع غيره فيشوش على من حوله أو يتشاغل فإن هذا ينافي الغرض الذي من أجله جلس والذي من أجله حضر إلى مجلس العلم.
يقول: ما ذكرتم أن سعد بن معاذ هو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس.
نعم.
سعد مات في الأحزاب وهذه الآية نزلت بعد ذلك، فكيف الجمع؟
قضية نزولها يعني بعد ذلك هو في الحديث في الصحيح يعني سعد بن معاذ قال له يا أبا عمرو وكنيته أبو عمرو يعني ما خبر فلان، فالحديث في الصحيح يعني ثابت في الصحيح ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وحديثهما. وقضية يعني نزولها يعني هو لا شك انه يعني هو عندما يعني الحديث عندما نزلت الآية، ومعنى ذلك انها نزلت قبل نزلت في حياة سعد بن معاذ.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال فقام رجل فقال يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. قال هذا حديث حسن غريب.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن في قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون, وهي أنهم كانوا يصوتون للنبي صلى الله عليه وسلم وينادونه في حجرته ويطلبون منه الخروج, وفيهم من يقول يا محمد وفيهم من يقول يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لبيان أن ما يحصل منهم أن فيه ما فيه, وأن الذي كان ينبغي لهم وعليهم أن يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يزعجوه ولا يصوتوا له, وكذلك لا يخاطبونه باسمه وإنما يخاطبونه بوصفه كونه رسول الله عليه الصلاة والسلام, كما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه قال وصف, يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصفه بكنيته حسن, وصفه بوصف الرسالة أحسن, ذكره بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن, يعني يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هذا حسن, وأحسن من ذلك أن يقول رسول الله, أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يذكره بوصف الرسالة. أما مناداته باسمه فهذا ليس من الأدب, فالله عز وجل أدب المؤمنين في هذه الآية وأخبر بأن من يكون كذلك وأن من حصل من ذلك أنه ليس عنده, لأن هذا لقلة العلم ولقلة الفقه ولقلة البصيرة. فقال رجل يعني منهم إن حمدي زين وذمي شين, يعني أنه إذا حمد أحدا فإنه يذكره يعني بالعبارات التي فيها المدح وفيها الثناء, وكذلك إذا ذم أحدا يذمه فيكون ذمه شينا, وأن الحصول على مدحه أولى من التعرض لذمه. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الله عز وجل هو الذي مدحه زين وذمه شين, لأن كل الخير في مدحه وكل شيء في ذمه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فقد يكون مدحه شينا وقد يكون ذمه زينا, لأن يكون مدحه شينا بأنه تكلم بغير حق وتكلم بوصف الإنسان بما ليس فيه فيكون شينا ويكون مذموما, وقد يذم إنسانا يتكلم إنسان وهو غير محق فيكون ذلك ضررا على المتكلم, ويكون في ذلك مصلحة للمتكلم فيه, وذلك بأن يحصل شيئا من حسناته الذي تكلم فيه بغير حق والذي ذمه بغير حق. ولكن الحمد الذي الخير المدح الحمد الذي كل الخير فيه في حمده هو الله عز وجل, والذم الذي كل الشر في ذمه هو الله عز وجل. ولهذا قال عليه السلام ذاك الله عز وجل, يعني ذاك الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه,
عن الفضل بن موسى
وهو السيناني وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة,
عن الحسين بن واقد
وهو
ثقة له أوهام، قال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن البراء بن عازب
والبراء بن عازب رضي الله عنهما صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
يقول عند تفسير بعض الآيات بعض المفسرين يقولون مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، لم يقولون قل، فيقول المفسر قل أي يا محمد، هل هذا سائغ؟
إذا كان يفسر يعني قال الله عز وجل قل يعني يا محمد يعني مخاطبا محمد سائغ، يعني توبيخ يعني المخاطب وأنه هو رسول الله عليه السلام، قل يا محمد يعني كذا، يعني قصد التعبير بمحمد، يعني هذا هو المقصود.
نعم.
هذا يعني هذا مضاف لله عز وجل، يعني قل يا محمد يعني هذا من الله عز وجل، يعني هو الذي يقول له قل.
يقول هل هذا النهي عن الاسم فقط، هل هذا في حال المنادات ويخرج الإخبار كما فعل الصحابة كقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا في المنادات لا شك، هذا في المنادات، لأن كما هو معلوم حتى مع الناس في معاملاتهم يعني ليس هذا من الأدب ومن كمال الأدب، لأن كل إنسان ينادى باسمه يعني ليس كمناداته بكنيته يا أبا فلان، يا أبو فلان هذا مستساغ والذي يخاطب يعني يسر به، بخلاف يعني يا فلان فإنه دون ذلك، ولهذا المنادات بالكنى أو بالكنية هذا هو الذي درج عليه الصحابة وغيرهم عندما يذكرون الشخص يذكرونه بكنيته يا أبا فلان.
قل ما العلاقة بين الآية وبين قيام الرجل في قوله إن حمدي زين وذنبي شيء؟
يعني كان أيضا هذا من 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 الأشياء التي هي منتقدة عليهم، وكون كونهم يخاطبونه باسمه وينادونه، وأنه لما خرج عليهم قال يعني يذكر حاله أنه إذا مدح فإن مدحه في 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 نفسه أو في رأيه أنه زين، وأن له تأثير، وبخلاف وأنه إذا ذم فإن ذمه شين، طبعا ثناء على نفسه.
عن عنت أبي إسحاق في الإسناد هنا هل تؤثر؟ يقول حيث مر أن أبا إسحاق لم يسمع من البراء.
شوف الشرح من مخرجة.
أخرجه ابن جرير
فقط
ورواه أحمد.
هو كثير الرواية عن البراء بن عازب كونه يعني لم يسمع منه، يعني ما تذكر قضية منه يعني لم يسمع منه.
Thank you. هذا يفيد فائدة. يقول في تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على فتح المجيد ذكر الشارح تفسيرا فيه قل يا محمد، فعلق الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الأفضل أن يقول يا رسول الله، ما أحال على الموضع بعينه.
معلوم أن كلمة قل هي من الله عز وجل، والذي يعني يحكي الكلام يعني يقول قل يا محمد، لأن الله تعالى يقول له قل يا محمد، يعني هذا يعني مضافا لله عز وجل، يعني أن الذي قال قل هو الله عز وجل يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله عز وجل قال قل يا محمد، فهو نسبة لله عز وجل. هذا كثيرا ما يأتي في كلام المفسرين، يعني لأن هذا يعني بيان القائل وهو الله عز وجل يخاطب نبيه قائلا له قل يا محمد. ليست مخاطبة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول له يا رسول الله، وإنما هو خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول له قل يعني يا محمد.
قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري قال حدثنا أبو زيد عن شعبة عن داود بن أبي هند قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه قال كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره، قال فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو جبيرة هو أخو ثابت بن الضحاك بن خليفة أنصاري، وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحب الهروي بصري ثقة. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره، قال فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب.
ثم ذكر التلميذ رحمه الله هذا الحديث عند قوله ولا تنابزوا بالألقاب، وأن أبا جبيرة رضي الله عنه قال كان الواحد منا يكون له الاسمين والثلاثة فيكره أن يدعى بأحدها، فأنزل الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب. والمقصود أنه قد يطلق على الشخص بعض الألقاب، وبعضها قد يحبه وبعضها يكرهه، فالذي يكرهه الإنسان لا ينبغي أن يخاطب به وأن يذكر به، والشيء الذي لا يكرهه ويعجبه لا بأس بذلك إذا كان حصل له لقب وعرف به وهذا اللقب يعني يعجبه ولا يكرهه، فذكره به لا بأس بذلك. وإنما الذي جاء النهي فيه هو الذي يكرهه الإنسان والذي يسوء الإنسان إذا ذكر به ويكره أن يذكر به، فهذا هو الذي لا يذكر به لما فيه من كراهية صاحبه له. أما إذا كان لا يكرهه بل يعجبه أو يسره أن يخاطب به فإنه لا بأس بذلك ولا مانع منه، لأن المحذور هو ألا يحصل له استياء وألا يحصل له تأثر بسبب ذكر بذكره بالشيء الذي يكرهه ولا يعجبه. أبو جبير رضي الله عنه يخبر بأنهم كان الواحد يكون له الاسمين والثلاثة، يعني بعضها ألقاب يعني ليست أسمى، لأن الإنسان يسمى باسم واحد، أهله يسمونه اسما واحدا، لكنه قد يطلق عليه آخر وثاني وثالث عن طريق اللقب لا عن طريق التسمية، لأن أهله يسمونه باسم واحد، لكن قد يضاف إليه بعد ذلك شيء، وقد يكون ذلك الذي أضيف إليه يعجبه وقد يكون يسوءه، والنهي إنما هو في الشيء الذي يسوء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري،
هو
ثقة إلى أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي زيد.
عن أبي زيد وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن داود بن أبي هند
وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الشعبي.
عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي جبيرة بن الضحاك
أخرج له
البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف،
هو
ثقة صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن بشر بن المفضل
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
سؤال عن عبد الله بن إسحاق الجوهري، ذكر الحافظ التقريب أن لقبه بدعة.
اللقب بدعة؟
نعم. الأخ يسأل عن هذا اللقب فيه غرابة، وش
ذكر في التقريب لقبه بدعة؟
نعم. ويلقب بدعة بكسر الموحدة وسكون المهملة، ثقة حافظ من الحادي عشرة، مات سنة 57.
ما أدري وش هذا التلقيب، والبدعة المتبادر فيها يعني غير محمود، غير محمود يعني لقب غير محمود، يعني إلا إذا أريد به شيء آخر، يعني غير هذا المتبادر، بأن يكون يرجع إلى كونه يعني شيء يعني فيه جدة أو فيه يعني البدع من القول، أو يعني خلاف يعني الشيء ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت يعني أول يعني رسول بل سبقني الرسل، يعني قضية المقصود به ما أدري في وجهه، والمتبادر في كلمة البدعة أنها غير مستحسنة لا شك. وقد يطلق يعني اللفظ على الشخص لإكثاره من ذكره، لكونه يكثر من ذكر الشيء، قد يطلق عليه التلقيب بشيء يكثر من ذكره. لكن بالنسبة لهذا التلقيب بهذا اللقب ما أعرف وجهه، يعني ما أعرف وجهه يعني
شيخ.
لكن أقول ينظر في الكتب المؤلفة في الألقاب، يعني هل إيش أصل التلقيب بهذا؟ لأن بعض التلقيب أحيانا يصير بسبب أسباب، مثل ما يقال الضال، لأنه ضل في طريق مكة، والمتبادر من الذهن أنه من الضلال أنه ضد الهدى، ويقال له الضال لأنه ضاع في طريق مكة.
أحسن الله إليك. لما نفتح الألقاب في آخر التقريب عندنا مثلا عصفور الجنة موسى بن قيس، عندنا ظل الشيطان محمد بن سعد، عندنا سؤر الأسد محمد بن خالد.
على كل هذه المعاني يحتاج إلى الرجوع للكتب التي تؤلف في الألقاب وتذكر يعني أسباب، إذا كان هناك أسباب، وبها يعرف يعني وجه التلقيب. يمكن يقال له كذا لكذا، يعني أقول يذكر في بعض الكتب يقال له كذا لكذا، يعني لسبب الأسباب هو كذا وكذا.
فهذا يسأل إيش معنى تنابز؟ التنابز نفس كلمة تنابز، والتنابز
تنابز يعني يكون ينبز أخاه بلقب لا يعجبه، بمعنى أنه يذكره بشيء فكل واحد يذكر أخاه بشيء لا يعجبه، هذا هو التنابز.
يقول جاء في حديث البراء رضي الله عنه الطويل في انقطاع العبد من الدنيا والإقبال على الآخرة أنه إن كان المؤمن إن كان مؤمنا يقال روح من هذه، فيقال فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمونه بها، وإن كان كافرا أو فاجرا يدعى بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها.
يعني مثل هذا، مثل هذا الذي جاء معنا في الحديث أن الشيء الذي هو أحب شيء إليه يذكر به، وذاك الذي هو شيء كل أي شيء أسوأ إليه هو الذي يذكر به.
لكن يقول ليس كل الناس له اسم حسن واسم قبيح، أم أن الملائكة هي تصف بوصف قبيح مناسب لكفره أو ما كان عليه من فجور؟
أقول لا ندري، هل يعني هل الشيء الذي كان بها في الدنيا، يعني الحديث عندك في الدنيا فيها حبي
إيه أسمعني في الدنيا أو أكره
إيه في الدنيا، يعني إذا كان له اسم، لكن لا يعني كونهم يضيفون إليه شيء. أما بالنسبة للصفات يعني كالكفر وما إلى ذلك فهذا عام.
يقول بعض الناس له لقب سيء لكن لا يسيئه، اشتهر عنه ذلك ولا يجد في نفسه حرج أن يذكر به، فهل يدخل في هذه الآية إذا نودي به؟
والله إذا كان يعني لا يكره ويعجبه ما في بس، ولكن لو ترك وينادى بشيء هو أحسن وأفضل الذي هو اسمه, يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كان هذا فيه احتمال وفيه يعني ريبة وأنه قد يسوءه فيأتي الإنسان بحب شيء إليه ويترك الشيء الذي فيه ريبة. وإذا كان كذلك اللفظ أيضا غير مستحسن فكونه يأتي باللفظ الحسن الذي سمي به أو سماه به أهله هذا هو المناسب.
يقول في بلدنا يسمون الرجل بالاسمين والثلاثة في سجل البلدية فهل يسوغ هذا؟
والله هذا أقول هذا تعمية, يعني الإنسان كيف يكون له عدة أسماء, يعني بأي شيء يعرف, بأي شيء يعرف بهذا أو بهذا أو بهذا. ايش وجه التسمية بهذا الاسم؟ الاسم مضيق ثن عليه يروحون يوزعونها على الناس حتى لا تنتهي.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر. قبل أن نتجاوز من حيث الإعراب, عندنا جاء بالنصب والنصب الثاني بالرفع يكون له الاسمين والثلاثة, والنصب الأخرى
يكون له اسمان.
كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة. النصب الثاني الاسمان والثلاثة.
الاسمان لأن كان ويعني أخواتها إذا قدم الجار والمجرور الذي هو الخبر فالذي بعد ذلك هو الاسم يكون مرفوع, وعلى العكس من ذلك إن وأخواتها, لأن إذا جاء الجار والمجرور بعد إن فالذي بعد ذلك يكون هو الاسم ويكون منصوبا ويكون منصوبا. يعني إذا جاء بعد كان الجار والمجرور الذي هو الخبر متقدم يأتي بعد ذلك الاسم مرفوع اللي هو اسم كان, وإذا جاء خبر جار ومجرور متقدم يأتي بعد ذلك الاسم منصوب. وهنا كان له اسمان. أو إن له اسمين, إن له اسمين ما يقال إن له اسمان.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان.
وهذه قاعدة يعني عند ما يقول إنسان كان أو إن وبعدها جار ومجرور وبعدها اسم, فالذي بعد الجار المجرور إن كان بعد كان يكون مرفوع لأنه اسم كان, وإن كان الذي بعد الجار مجرور في إن عند ذكر إن فإنه يكون منصوبا ويكون اسمه.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر
عن المصطفى اللي معنا في اسمين ولا اسمان؟
اسمين.
اسمين؟
نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة قال قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه, وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتم, فكيف بكم اليوم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد القطان عن المستمر بن الريان فقال ثقة.
تمر أبو عيسى هذا الحديث عن من هو الصحابي؟
أبو سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
قرأ واعلموا أن فيكم رسول الله.
نعم.
لو يطيعكم فإنه قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وخيار أئمتكم، لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا، فكيف بكم اليوم؟
يعني أن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، خطاب للصحابة الذين فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين أكرمهم الله عز وجل بصحبته وهم خيار الناس، لو أطاعهم في كثير مما يقولونه أو يذكرونه لا أصابهم بذلك، لا حصل لهم بذلك العنت والمشقة. وإذا كان هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذا شأنهم، وأن الواحد منهم قد يرى الرأي ولو أطيع فيه لكان فيه مشقة، فكيف بمن بعد الصحابة وبمن لم يحصل له هذا الشرف؟ يوضح هذا الذي حصل في صلح الحديبية لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء كفار قريش وعند كتابة الصلح ويطلبون منه أن يحذف باسمك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أيضا كونه يقول رسول الله، ثم بعد ذلك في الشرط من جاء منا إليكم يرد إلينا ومن جاء منكم إلينا لا يرد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا أن هذا فيه غضابة وأن فيه مضرة وأن فيه نقص، فتأثروا كثيرا وراجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة وبإلحاح بأن لا يقبل يعني هذا الشيء، وقال كيف نعطي الدنية في ديننا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بذلك. وكانت النتيجة أن هذا الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه مصلحة، وذلك أن من جاء من المسلمين إلى الكفار، من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما فإنهم لا يقبلونه بناء على هذا الشرط، وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار، راحوا صاروا على الساحل، فكانت إذا اعترضتهم العير أو جاءت العير عدوا عليها، فالكفار هم أنفسهم تأدوا من هذا الذي اشترطوه، تأدوا من هذا. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بعد ذلك تبين لهم أن ما كانوا رأوه ليس هو الصواب والسداد، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما رضي به الرسول هو الذي فيه الخير والبركة. فكان الواحد منهم يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، ابن سهيل عمرو كان مسلما وكانوا ربطوه بالحديد، وكانوا وقد جاء يرصف في حديده، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون يستثنى هذا فقالوا لا، فقبل ورده إليه، وزاد تألمهم وتأثرهم. يقول اتهموا الرأي في الدين، كان بعضهم إذا حصل أمر فيه إشكال أو فيه بعض الناس يعني رأى الضرورة إليه وهذا غير مناسب عند رأي بعض الصحابة، يقول يا الناس اتهموا الرأي في الدين. لما حصل في صفين الاقتتال بين علي ومعاوية رضي الله تعالى، بين الذين جماعة علي وجماعة معاوية، كان رؤيا أن الحرب توقف وأنهم يرجعون إلى التحكيم، فكان بعض الصحابة أو بعض الذين كانوا مع يعني علي أرادوا أن يستمر القتال، فكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في دينكم. وجاء قصة الحديبية وأن الذي رأوه ما كان فيه المصلحة وإنما المصلحة فيما رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال يبين يعني هذا الذي ذكره الله عز وجل، وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وأبو سعيد يقول إذا كان هذا في خيار الناس وهذا مع خيار الناس لخيار الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بكم أنتم؟ نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن عثمان بن عمر
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن المستمر بن الريان
وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن أبي نضرة
وهو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرجه البخاري تعليقا
ومسلم
وأصحاب السنة.
عن أبي سعيد الخدري
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد القطان عن المستمر بن الريان فقال ثقة.
قال علي المديني سألته
يحيى بن سعيد القطان عن المستمر بن الريان.
علي بن المديني هو ثقة أخرج له
البخاري وابو داود والترمذي والنسائي بن ماجه
بس ناجح أخرج أصحاب الكتب إلا ناجح في التفسير
ولم يخرج له مسلم
ولم يخرج له مسلم.
يحيى بن سعيد القطان
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر يضعف ضعفه يحيى بن معين وغيره. وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
ثم أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة إن الله ذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بالآباء، يعني ما كان عليها الجاهلية من الافتخار بالأحساب والأنساب والتكبر، وتكبر يعني بعضهم على بعض وتعاظم بعضهم على بعض، وكونهم يفتخرون بأنسابهم ويعني يذمون غيرهم بأنسابهم وأحسابهم، وهذه من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام وأبطلها، وأنه لا يتفاخر بالأحساب والأنساب وإنما يتفاخر بالتقوى، فهي الذي فيه التميز بين الناس والتفاوت بين الناس. إن أكرمكم الله عند الله أتقاكم وتعاظمها بالآباء.
فالناس رجلان،
فالناس رجلان يعني صنفان، صنفان من الناس يعني رجالا ونساء، يعني المقصود بذلك الأصناف وليس المقصود بذلك الرجال أنفسهم، فإن النساء كذلك، ولكنه يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم، وليس المقصود هنا إلا التنويع، يعني الناس صنفان، يعني بر وفاجر، بر تقي،
بر تقي كريم على الله،
بر تقي كريم على الله، يعني شأنه عظيم عند الله عز وجل، وفاجر
شقي
هين على الله، يعني ضد الأول، هذا بر ويقابله هذا فاجر، وهذا شقي وهذا كريم، يعني تقي وهذا يقابله شقي، وهذا كريم على الله وهذا هين على الله، هذا في أحسن الأوصاف وهذا في أسوأ الأوصاف. هذا في أحسن الأوصاف وهذا في أسوأ الأوصاف.
والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب.
والناس بنو آدم كلهم من حيث النسب أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن الفخر والفضل والتميز إنما هو بالاستقامة على أمر الله وبالاستقامة على شرع الله وبتقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الناس لآدم،
الناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب،
وخلق الله آدم من تراب. فأصل البشر من تراب، خلق أبوهم منه، وهم خلقوا من آدم وحواء، من أبيهم آدم وأمهم حواء، وتناسلوا كما قال الله عز وجل: يا الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فأصل الناس من تراب وهو أصل أبيهم، وهم من أولاد لآدم وحواء، فلا يفخر أحد على أحد بنسبه، وإنما الفخر الحقيقي إنما هو بالصفات المكتسبة وبالأعمال المكتسبة التي فيها فعل العبد، وهي طاعة الله، طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أمره، ويقابل ذلك والعياذ بالله معصية الله ورسوله والخروج عن طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام.
الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
لتعارفوا يعني يحصل التعارف، تعارف بعضهم وبعض، وكذلك يعني يتميز بعضهم عن بعض بأنسابهم، وكل يعرف يعرف بنسبه، ويحصل التعارف بين القبائل المختلفة وبين الشعوب المختلفة. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن مديني بن نجيح، وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه. وقد سبق أن مر قريبا أن علي بن حجر يروي عن عبد الله بن نجيح الشيء الكثير، روى عنه الكثير، وأنه روى عنه بواسطة، بواسطة إسماعيل بن جعفر. مر بنا قريبا إسناد فيه إسماعيل بن جعفر بين علي بن حجر وبين والد علي بن مديني، ونبه على أن الترمذي أنه وإن كان يأتي علي بن حجر روى عنه بواسطة، فإنه روى عنه الكثير بغير واسطة، وهذا من هذا الكثير الذي أشار إليه الترمذي قريبا. نعم.
عن عبد الله بن دينار.
عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عمر.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إلى أربعة، وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس.
نعم، وهما من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء في الحديث جاء في حديث متفرقة، يعني عبية الجاهلية، وكذلك الناس يعني بنو آدم وآدم من تراب، جاء ذلك في حديث متفرقة. وهذا الحديث فيه والد علي المديني وهو ضعيف. نعم.
يقول السائل: هل يدخل في عبية الجاهلية من لا يزوج أو لا يتزوج إلا من كان من نسبه أو قبيلته؟
اعتقاد أن هذا يعني لا بد منه، لا شك أنه سيء. وأما كون الإنسان يختار للزواج يعني من نسبه أو من القبائل الأخرى، فالأمر في ذلك واسع، ولكن الاعتقاد يعني شيء يعني تحريم أو تحليل أو أن هذا لا يسوق طبعا غير صحيح. وأما كل إنسان يختار لنفسه من قبيلته أو من غير قبيلته، هذا يرجع إلى رغبات الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة تنكح لأربع، لحسبها ونسبها ومالها ولدينها، وقال عليه السلام فاظهر بذات الدين تربة ذاك، فالناس يتفاوتون الرغبات. وفي فمن الناس من يرغب المرأة لأهلها ولقبيلتها ولشرفها، ومنهم من يكون قصده المال ولا يريد غيره، ومنهم من يقول قصده الدين، وهذا أهم شيء وأعظم شيء. ثم بعض الناس قد يتزوج من قرابته ويرى أنهم أولى بالبر والإحسان من غيرهم، كون يحسن لقرابته يعني يتزوج منهم. وفيهم من يتزوج يقول لأن إذا كان المرأة من الزوجة من قبيلة أخرى يأخذ من الخصال التي في تلك العائلة أو في تلك القبيلة، وبخلاف ما إذا كان من قبيلته. ويقول الشاعر كانوا فيما مضى من حفظ الأسرار، لا سيما بما يحصل بينهم من الحروب، فإن المرأة إذا كانت من قبيلة أخرى قد تفضي لقبيلتها شيئا من أسرار قبيلة زوجها. ولهذا يقول الشاعر فما برئت من ريبة وذمي في حربنا إلا بنات العم، يعني بنات العم، يعني كل إنسان يتزوج بنت عمه وقريبته، لأنه إياها من قبيلة واحدة ما فيه أسرار تروح برا. وأما إذا كانت الزوجة من قبيلة أخرى فقد يتسرب خبر القوم ويعني استعدادهم وقوتهم وعتادهم وما إلى ذلك إلى القبيلة الأخرى التي هي أهل الزوجة. فيقول فما برئت من ريبة ودمي في حربنا، في حربنا إلا بنات العم، يعني تزوجوا بنات عمهم يصير قبيلة واحدة، ما يتسرب الخبر إلى قبيلة أخرى فيما لتزوج غير بنت عمه وتزوج بنت قبيلة أخرى، يكون بين هذه القبيلة وهذه القبيلة حرب، فيتسرب الخبر من قبيلة إلى قبيلة. ومن الناس من لا يتزوج من قرابته، يعني يقولون أنه يعني أنجب يعني في النجابة، وأنه إذا كانت قبيلة أخرى يحصل صفات هذه القبيلة، يرث من جهة أمه ومن جهة أبيه. وأذكر أن شيخنا رحمة الله عليه قيل له أن الواحد إذا تزوج بنت عمه أنه يعني ما يكون في أولاده نجابة، قال ما في أنجب من الحسن والحسين، ما هناك ما في أنجب من الحسن والحسين، وهم يعني الأم بنت عم الأب. نعم.
هو الآن ورد معنا في الحديث أنهم إلى صنفين بر وفاجر. الآية اللي مرت معنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كيف الجمع؟
كما هو معلوم الـ يعني أولئك الذين هم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لا يقال أنهم من الفجار الذين هم من أهل النار وأنهم أشقياء، وأنهم وإنما هم عندهم صفة الإيمان التي بها خرجوا من أن يكونوا من أهل الجحيم الدائم. فلا شك أنهم من ناحية النهاية صنفان، إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. والذين يدخلون الجنة منهم من يدخلها من أول وهلة وهم الذين سابقون والذين لم يكن عندهم ذنوب يعذبون فيها في النار إذا شاء الله تعالى تعذيبهم. فإذا النهاية أنهم ما في إلا من أهل الجنة وأهل النار. وإن حصل أن من المؤمنين من يعذب ويحصل له العذاب إلا أنه ليس عنده الشقاوة التي يكون بها الخلود في النار، وإنما عنده الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار، وإن دخل النار فإنه يخرج منها ويدخل الجنة.
الشيخ الألباني صحح الحديث، فما وجهه؟
صحح لشواهد ذكر فيه طريقا ثانية في موسى بن عبيدة، موسى بن عبيدة ضعيف وقال لعله يتقوى به، لكن ألفاظه كلها جاءت في حديث صحيح.
قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحسب المال والكرم التقوى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث: الحسب المال والكرم التقوى. والكرم
والكرم التقوى، نعم،
والكرم التقوى، هذا عند قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنا فسر الحسب بأنه المال، ولا شك أن الحسب هو نتيجة، يعني يحصل نتيجة للمال، وهي أن الإنسان يكون له منزلة ويكون له يعني شهرة أو يكون له اعتبار بسبب ماله، فيكون فيه شرف يعني بسبب الدنيا وبسبب ما عنده من الدنيا، يكون له تميز على غيره عند بعض الناس. والكرم التقوى، تقوى الله عز وجل هي التي فيها الكرم وفيها السعادة وفيها كل خير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء في الحديث: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها. فجعل المال غير الحسب، فجعل المال غير الحسب، لكن يعني لهذا الحديث يصير الحسب نتيجة المال، لأن المال يكون فيه منزلة عند الناس وشرف عند الناس، والناس من يكون عنده مال يعني يقدرونه ويكون له منزلة عند كثير من الناس لا تكون لغيره، فيكون بهذا الاعتبار. وإلا فإنه قد جاء في الحديث أن المال غير الحسب، حديث تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربها. تنكح لأربع، يعني أن الناس اتجاهاتهم يعني تختلف، فمنهم يكون قصده المال، ومنهم قصده الحسب، ومنهم يكون قصده الجمال، ومنهم قصده الدين، والدين هو أهم شيء.
قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج،
هو
صدوق البخاري وأصحاب الكتب إلا ابن ماجه، عن يونس بن محمد،
هو
ثقة أصحاب الكتب، عن سلام بن أبي مطيع،
وهو
قال ثقة وفي روايته عن قتادة ضعف، وله أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي المسائل. عن قتادة،
قتادة أحمد عامة السدوسي ثقة أخرج أصحابه في ستة،
عن الحسن،
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحابه في ستة، وسمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي أخرج إلى أصحابه في ستة. وهذا الحديث فيه رواية سلام هذا الذي من رواية قتادة وفيها ضعف، وفيه رواية الحسن يعني عن سمرة وهو يعني مجلس، وما جاء من طريقه ولم يعني يكون في تصحيح السماع فإنه فيه ضعف. والشيخ الألباني صحح الحديث للشواهد يعني له.
الأخ يقول أن الحسن ذكر الحافظ بن حجر في تعريف أهل التقديس في المرتبة الثانية، وهم ممن قبل الأئمة تدليسهم، فعلى هذا صح سماعه من سمرة، فعن عنته لا تضر.
المشهور عند العلماء أنه سمع حديث العقيقة وهذا هو الذي صح، وأما غيره ففيه خلاف بين أهل العلم، والمشهور هو عدم قبول ما عن فيه إذا كان لم يأتي إلا من هذا الطريق، أما إذا وجد ما يعضده أو ما يؤيده من متابعات وشواهد فهذا الحكم لذلك.
انتهى. ثم بعد ذلك باب سورة قاف.
نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا يذكر فائدة عن ابن القيم في الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن تقديم رأي الرجال على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعله أهل التعصب هو داخل في هذه الآية، وأنه من رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنها قضية رفع الصوت، يعني لأن في الأول يعني لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هو لا شك أن هذا يدخل تحت هذه الآية، يعني في الآية الأولى أن هذا من التقديم. وأما كونه يعني يشبه أو أنه رفع الصوت، لا شك أنه يعني من حيث المعنى أن ذاك مذموم وهذا مذموم، لكن لا شك أن تقديم آراء الرجال وأقوال الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أشك أن هذا أمر خطير جدا.
يقول إذا كان الشخص كافرا فهل يجوز نبذه بلقب سيء؟
معلوم أن الكافر أن الإنسان يعني يكون خلقه حسن مع الناس ومعاملة مع الناس حتى مع الكفار، لأن في المعاملة طيبة للكفار فيها استمالتهم وفيها يعني إظهار الأخلاق الكريمة للمسلمين، وأنهم عندهم الأخلاق الكريمة، وأن ذلك من أسباب إسلامه، من أسباب إسلامه.
ما الفرق بين الشعوب والقبائل؟
هم ذكروا أن القبائل، الشعوب هي أعم شيء، والقبائل دونها، ودون القبائل العماير، ودون العماير البطون، ودون البطون الأفخاذ، ودون الأفخاذ الفصائل، فهي ستة ذكرها الشارع. ويعني فأعم شيء القبائل الشعوب،